يشمر بي يصيح أنا يا حسين العزيز الأبد ما هزت نري.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. وصلت الشحنة الثالثة من المساعدات الإنسانية الإيرانية للشعب الأفغاني إلى مطار كابول، وهي تشمل 15 طنا من المواد الغذائية والأدوية. وقال مسؤول استقبال وتنظيم المساعدات في مطار كابول الملا عبد الباري: نشكر الجمهورية الإسلامية على هذه المساعدات الإنسانية التي تأتي في وقت هام وحساس، خصوصا بعد انتهاء الاحتلال الأمريكي لأفغانستان. انتقد مندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول كاميرات مجمع تسا في منطقة كرج غرب العاصمة طهران. وقال غريب أبادي إن التقرير غير دقيق ويتجاوز التفاهمات الواردة في البيان المشترك الأخير. توافد ملايين الزوار إلى كربلاء المقدسة من كافة أنحاء العالم لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، مظهر الإيثار والتضحية والذي خطى درس الإنسانية بدمائه المباركة. واجتمع ملايين الزوار في كربلاء المقدسة لزيارة أربعين أبي عبد الله الحسين وأخيه أبي الفضل العباس وأصحابه الأوفياء. وقال وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي إن الخطة الأمنية بخصوص زيارة الأربعين تنفذ بشكل صحيح ولم يسجل أي خرق. أصيب جنديان صهيونيان بجروح إثر إطلاق مسلحين النار عليهما من أسلحة رشاشة خلال مواجهات عنيفة اندلعت فجر اليوم عند قبر النبي يوسف شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر محلية إن أكثر من 20 حافلة تقل مئات المستوطنين دخلت إلى مقام يوسف تحت حراسة قوات الاحتلال، حيث اندلعت مواجهات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين، وأحرق الشبان إطارات السيارات ورشقوا جنود الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة. أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود الشهاب أن المقاومة المتصاعدة في مدن ومخيمات وقرى الضفة الغربية ستشكل حالة ردع للاحتلال الإسرائيلي تمنعه من الاقتحامات، وتعقيبا على تصدي مقاومي نابلس وشبابها الثائر لجنود الاحتلال وقطعان مستوطنيه. قال شهاب إن وحدة شباب الضفة وتمسكهم تمنحهم قوة وبسالة وتزيد من التفاف الجماهير حولهم. كشفت وثائق وبيانات عن جوانب متعددة من انتهاكات يتعرض لها أطفال البحرين، إذ يتم احتجازهم في سجن الحوض الجاف بتهم واهية كالتحريض على قلب نظام الحكم والإرهاب. وكشفت وثائق وشهادات قدمت في برنامج المسافة صفر الذي تقدمه قناة الجزيرة عن سجن الطفل عبد الله راشد بعد رفضه طلب أحد الضباط بالتجسس على متظاهرين مقابل إطلاق سراح شقيقه. أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح الضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها في 24 من ديسمبر، معتبرا أنها الحل الوحيد لتحقيق إرادة الشعب وإنهاء الانقسام. من جهة أخرى طالب أعضاء ملتقى الحوار السياسي البعثة الأممية في ليبيا بعقد جلسة طارئة لملتقى الحوار نظرا للتطورات الأخيرة التي تهدد وحدة البلاد وتخل بالمسار الديمقراطي. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 20 من صفر عام 1443 هجري قمري، والمصادف للخامس من شهر مهر عام 1400 هجري شمسي، والموافق 27 من أيلول عام 2021 ميلادي. قم جدد الحزن في العشرين من صفري، ففيه ردت رؤوس الآل للحفري. آل النبي التي حلت دماؤهم في دين قوم جميع الكفر منه بري. يا مؤمنون احزنوا، فالنار شاعلة ترمي على عروة الإيمان بالشرر. ضجوا لسفرتهم وابكوا لرجعتهم، لا تبتي من رجعة كانت ومن سفري. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. نتقدم بأحر التعازي لعموم مسلمي العالم بمناسبة ذكرى مرور 40 يوما على استشهاد أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام، وعظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ففي 20 من صفر عام 61 للهجرة وصل حرم الإمام أبي عبد الله عليه السلام من الشام إلى أرض كربلاء في طريقهم إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن تم اقتيادهم أسرى من أرض كربلاء إلى الكوفة ومن ثم إلى الشام، وإلقاء آل الرسول للخطب التاريخية التي هزت كيان آل أمية الظالمين. وقد التقى آل المصطفى عليهم السلام في ذلك اليوم جابر بن عبد الله بن حزام الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان قد وصل أرض كربلاء لزيارة قبر الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وعددا من زوار قبر الحسين من بني أسد. فتلاقى الجمعان بالبكاء والنحيب، وأقاموا العزاء في أرض كربلاء لمدة 3 أيام، بعد أن قام الإمام السجاد عليه السلام بدفن أجساد الشهداء الطاهرة وألحق بها الرؤوس. ومن ثم توجهت قافلة آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة. وأخيرا، وفي 20 من صفر عام 1303 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الكبير الشيخ جعفر الشوشتري. وقد ولد الشوشتري عام 1255 للهجرة في مدينة شوشتر، ويعتبر من كبار فقهاء القرن الرابع عشر الهجري، وكان يتمتع منذ طفولته بذكاء خارق، وقد اشتهر بتقواه وزهده في الدنيا. وفي شبابه سافر إلى الكاظمية وسكن فيها لفترة، ثم سافر إلى النجف الأشرف ودرس هناك عند كبار علمائها. ومن أبرز مؤلفات الشيخ جعفر الشوشتري أصول الدين والخصائص الحسينية ومجالس البكاء. أيها الأطائب، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
حتى لو قالوا أسير عالرمح بدر العشي والأميرة تظل أميرة والأميرة تظل أميرة حتى لو قالوا عالرمح والأميرة تظل أميرة والأميرة تظل أميرة حتى لو قالوا أسير عالرمح بدر العشير والأميرة تظل أميرة والأميرة تظل أميرة
بعد مرة بعد مرة جاوبني
حتى لو قالوا عالرمح بدر العشير والأميرة تظل أميرة والأميرة تظل أميرة عالمة وغيرتها زينة تمشي ويضعونها جتفت حبل لمي قبل لا يجتفونها قبل لا يجتفونها صوت ما لاح العباية لا وسلمتونها صوت ما لاح العباية هوا يحرس خيامها ما قبل يسبونها ما قبل لا تظن زينب غريبة شيبت راس المصيبة لا تظن زينب غريبة شيبت راس المصيبة تبقى لإخوتها سفيرة والأميرة تظل أميرة حتى لو قالوا حتى لو قالوا
عسيرة
عالرمح
عسيرة
فدوة فدوة صوتك
حتى لو قالوا عسيرة عالرمح بدر عسيرة والأميرة تظل أميرة والأميرة تظل أمير
لخادم الحسين علي الخفاجي
الشمس تزعل ويزعل تمشي ويممشاها حتى قاع الله الوسيع تبكي دم وياها تبكي دم فوق ظهر النوق صعدت والقمر حياها والقمر فوق ظهر النوق سعدت والقمر حياها جنح جبرائيل هودت والنجم يرعاها والنجم انتصر ضعن الغيارة يوصل القصر الإمارة والمجد ما عدها غيره والأميرة تظل أميرة حتى لو كان
وين وين الحسيني
الرمح بدر العشي حتى لو كان
وسيرة
والأميرة تظل أميرة راس الكفن بالحبل مجتوفة بالحبل مجتوفة تمشي وين راس الكفن بالحبل مجتوفة الرمح وشت على الغير من وصل للكوفة من وصل للكوفة تمشي وين راس الكفن بالحبل مجتوفة الرمح وشت على الغير من وصل للكوفة من وصل أبد ما فارق خدر ومثل ظلها تشوفه مقبض الراية عليه طبعات جفوفه طبعات خلت اليوم القيامة شوف أبو فاضل على
خلت اليوم القيامة شوف أبو فضل على تمشي للخطوة الأخيرة والأميرة تظل أميرة حتى لو قالوا بدر العشير هلا هلا حتى لو
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. ومحورنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام ماذا عن عنوان المقاومة في الضفة اليوم؟ سنتوقف عند في هذا البرنامج عند الفقرات التالية والتي سنبدأها بفقرتنا نداء غزة. بعدها ننتقل مع حضراتكم لنستمع إلى تقرير في إطار هذا البرنامج واستضافتنا للناطق الإعلامي للجان المقاومة ألوية الناصر صلاح الدين الأستاذ أبو مجاهد. وفي نهاية المطاف لهذا البرنامج سوف نكون عند فقرتنا من مع الشهداء ونتعرف على حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. إذا المستمعين الكرام اسمحوا لنا في البداية نستمع ونتوقف عند فقرتنا نداء غزة والزميلة علياء صالح نستمع إليها.
نداء غزة. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية لكم طيبة أهلا ومرحبا بكم. تتزايد طوابير البطالة في قطاع غزة بسبب الحرب والحصار المستمر منذ سنوات حتى باتت المشاريع الصغيرة التي لجأ لها الشباب في مهب ريح الواقع الاقتصادي الذي يهدد استمراريتها. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل أيمن شبلاق.
المتأمل في شوارع قطاع غزة يلحظ تزايدا للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر على أرصفة الطرقات وفي المفترقات العامة بحثا عن مصادر الرزق حتى وإن قلت، في محاولة لمواجهة البطالة التي باتت تحيط بأوجه الحياة في غزة.
الفكرة اللي جاتني إن أنا طلعت من المدرسة تقريبا كملت تانية سنة وقعدت، بعد هيك ما في الشغل، طبعا الواحد بده يشتغل بده يأكل بده يعيش، يعني حياة وبدك تعيشها، هاي اللي خلانا نلجأ لهيك، يعني بدل ما انت قاعد في الدار بدك تستنى هذا يديك شيكل هذا يديك حاجة تصرفها ايش، لا الواحد بدبر حاله وبصرف على حاله.
الشباب الذين يحاولون مواجهة هذا الواقع كثيرا ما يتعثرون في استمرارية مشاريعهم نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي ودخوله لمرحلة ركود غير مشهودة.
عندي أولاد وعندي 8 تنفار، يعني لما نطلع نخمص عيشنا نعمل، الوضع ميت على آخر في الوضع هذا، يعني بطلنا نطلع العشرة كمان، الناس ما حشش شمام هي 800 وبشيكل، ما فيش شيكل أصلا اللي يشتروا، يعني احنا البضاعة هذه لو ما بعتهاش اليوم تخرب معايا، فيعني نسبة الضرر عندي أكثر من الربح، يعني الحصارة تدمر الشباب جيل كامل، فيش شغل فيش بطالة فيش يعني أنا بنعاني من جميع الأشياء في قطاع غزة، يعني عن جد
معاناة في البحث عن مصدر رزق، ومعاناة في الحفاظ على استمراريته، ومعاناة أكبر في تحقيق القدر الأدنى من الاحتياجات الإنسانية من مخرجاته المادية، هي الحلقة المفرغة التي يدور فيها هؤلاء ولا زالوا منذ سنوات.
أولا أنا في الأصل طالب جامعة، خلصت توجيهي وبعدها بطلت من الجامعة، دخلت سنة لأنه الوضع صعب جدا ما قدرتش أكمل، بعدها اشتغلت واليوم بطلع أنا أترزق لأولادي، يعني بعمل دولارين في اليوم، دولارين ونص، وهيك حال البلد، يعني وضع البلد صعب جدا جدا، يعني شباب فيش شغل نهائيا والله، وأيام ما بنعمل دولارين، يعني إيش دولارين؟ يعني أنا لو بدي أجيب صابون أو بدي أجيب سكر بكفوش للدار، يعني أقل أو أدنى احتياجات البيت بكفوش نهائيا، احنا في وضع احنا بنموت.
لقمة العيش إذن في قطاع غزة باتت مرهقة وصعبة المنال إلى حد بعيد بسبب الحصار والحرب ونتائجها التي لن تنتهي بعد، لكن الشباب هنا يحاولون على قدر استطاعتهم مواجهة هذا الواقع من خلال مشاريعهم الصغيرة التي باتت هي أيضا في مهب رياح الحصار وتداعياته.
نشكر الزميل أيمن شبلاق ونتابع مستمعينا الكرام في نداء غزة مع الملف الطبي، حيث أطلقت وزارة الصحة نداء استغاثة لإنقاذ مرضى السرطان بعد نقص 60% من الأدوية والبروتوكولات العلاجية. واعتبر مدير مستشفى الرنتيسي التخصصي محمد أبو ندى خلال مؤتمر صحفي عقده بالمستشفى أن هذا النقص مؤشر خطير أمام فرص علاج المرضى في القطاع المحاصر. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
امتلأت الأسرة بالمرضى وتضاعف الألم الذي يكتوي به مرضى السرطان في قطاع غزة بفعل الحصار وإحكام الاحتلال قبضته على المعابر.
تأخير وصول الأدوية بعض الأحيان وتأخير.
هنا يرقد المواطن سليمان طالب في انتظار جرعة العلاج المفقود والتي باتت تهدد حياته.
أنا أطالب يعني برفع الحصار بالنظر إلى الكثير من الناس المرضى اللي حياتهم مرتبطة بالخروج إلى إيرز أو بتوفر العلاج، يعني فهذا طبعا عمل إنساني خارج عن الموضوع السياسي والكذا، المفروض هيك إنه ينظر المجتمع الدولي يضغط على الاحتلال الإسرائيلي إنه يتعامل مع الموضوع هذا بعمل إنساني مش عمل سياسي.
يعاني مرضى السرطان من نقص 60% من الأدوية والبروتوكولات العلاجية، وهو مؤشر خطير أمام فرص علاج المرضى في قطاع غزة، إضافة إلى حرمان الكثير منهم من العلاج خارج القطاع.
الإبرة اللي أنا بأخذها مش متوفرة، الإبرة اللي أنا بدي أجيبها من برا كتير سعرها غالي وكمان مش متوفرة، يعني بتفوت $100 الإبرة اللي أنا بستخدمها، مش موجودة لا في جمعية ولا موجودة في مستشفى ولا موجودة في أي مكان. أنا بطلع وطلع كمان فترة، حتى الآن إجراءاتي مش ماشية نهائيا، المفروض أنا أكون يعني إجراءاتي تتصرح، فضل كمان كورونا كل إشي عندنا معاناتنا زادت بزيادة، لا علاج متوفر لا عندنا أسرة نقعد عليها، يعني باشي أنا بعاني لمن أنا نفسيتي تعبانة بس من جيتي على المستشفى.
تحديات جسيمة تواجه وزارة الصحة في علاج مرضى السرطان، فخلال مؤتمر صحفي عاجل عقدته الوزارة داخل مستشفى الرنتيسي حذرت من خطر حقيقي يحيط بالمرضى مع استمرار الإجراءات والقيود الصهيونية المشددة تجاه المرضى ومرافقيهم.
إن الإجراءات والقيود الإسرائيلية المشددة تجاه المرضى ومرافقيهم منعت نحو 60% من المرضى للوصول إلى المشافي التخصصية. 5 إن منع هؤلاء المرضى من السفر يعني أن يموتوا بمضاعفات كانت قابلة للعلاج، حيث سجلت وزارة الصحة أكثر من 3000 حالة وفاة خلال 5 سنوات الماضية.
وخلال 5 سنوات الماضية بلغ عدد الحالات المشخصة بأنواع السرطان المختلفة نحو 8644 حالة.
شكرا للزميل ميسر بيومي. ونتابع في نداء غزة، حيث يواصل أهالي شهداء عدوان العام 2014 حراكهم للمطالبة بحقوقهم، وخلال اعتصام لهم في منزل الرئيس الراحل ياسر عرفات بغزة ناشد أهالي الشهداء رئيس السلطة محمود عباس بضرورة الإعازة لجهات الاختصاص لصرف مستحقات أبنائهم الشهداء دون الانصياع لتعليمات الاحتلال بحرمانهم حقهم. الزميل فؤاد سلامة والتقرير التالي.
قال السلف آخر علاج الكي، وقال أهالي الشهداء لا ملجأ لنا من بعد الله عز وجل إلا منزل الرئيس الشهيد ياسر عرفات لحل ملف حقوق أسر الشهداء 2014 العالق دون سبب جوهري يذكر سوى المناكفات.
من 7 سنوات والاعتصامات مستمرة أمام منزل الرئيس محمود عباس، أمام مؤسسة الشهداء والجرحى، أما في الشوارع، في الطرقات، في الجندي المجهول، في السرايا، أمام التشريعي. باعتقادي أنا كشاب فلسطيني وأعيش في غزة بأن لا يجوز أن تعامل أسر الشهداء هذه المعاملة السيئة. هناك معاملة سيئة وقذرة عندما تحرم هذه الأسرة من مخصصها المالي وتحرم من رعاية أبنائه الأيتام.
الفصائل الفلسطينية التي حضرت إلى منزل الرئيس عرفات جاءوا يعلنون تضامنهم مع حقوق أسر الشهداء، موجهين الدعوات للسلطة ورئيسها بضرورة إغلاق ملف حقوق أسر الشهداء إلى غير رجعة.
للأسف 7 سنوات مدة طويلة جدا، لا نعرف ولا يوجد مبرر وسبب لتأخير هذا الحق المستحق لشهدائنا الأبرار. لذلك نحن نطالب الرئيس أبو مازن، نطالب سلطة رام الله، منظمة التحرير الفلسطينية المسؤولة عن شهداء شعبنا الفلسطيني على أن يتم تبني هؤلاء الشهداء.
لم يعد مقبولا لدى الفصائل استمرار هذه القضية، على القيادة أن تتحمل مسؤولياتها بإنزال الرواتب فورا ومعالجة كل ملف شهداء عام 2014 وما تلاهم من الذين سقطوا على يد الاحتلال من الشهداء والجرحى.
أسر الشهداء الذين تواجدوا في منزل الرئيس عرفات دفعهم إلى تلك الخطوة مماطلة السلطة ومؤسسة أسر الشهداء من جهة، والضغط على المسؤولين لحل أزمتهم قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة.
أنا راح أضلني في البيت لآخر يوم في عمري، لعند ما أخذ رواتب شهداء 2014، وأضلني مضربة عن الطعام. هذا وعد من أم 3 شهداء، وعد أم كل الشهداء. ما أتراجع عن الإضراب عن الطعام إلا غير بحق رواتبنا شهداء 2014. أنا جاي هنا وطالب بس من المخاتير، يا مخاتير البلد كلها، إذا عندهم نخوة وإذا عندهم إحساس وإذا عندهم كرامة لأمات الشهداء يقفوا معنا. بطالب كمان في جنة الأصلاح، إذا عندهم كرامة وعندهم إحساس وبيحبوا الشعب يجي يقفوا معنا.
عدد ممن تدخلوا لحل أزمة أسر الشهداء قد قدموا استقالاتهم مؤخرا ردا على رفض السلطة التعاطي مع هذا الملف، ما يشير إلى أن الرفض يأتي من جهات سيادية عليا لها اليد الطولة في تنفيذ تعليمات العدو وفقا لمراسلات رسمية لتضييق الخناق أكثر على أسر الشهداء وامتناع السلطة عن دفع المستحقات منذ 7 سنوات وحتى اللحظة.
مستمعينا الكرام، مع نهاية تقرير الزميل فؤاد سلامة نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الأستوديو وشكرا لطيب المتابعة.
نعم مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الفقرة نداء غزة نشكر الزملاء أيمن شبلاق وميسر بيومي وفؤاد سلامة وكذلك الزميل علياء صالح والزميل حسن نمر معد هذه الفقرة نداء غزة.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم. فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. كم سهرنا من الليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم. نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم. انسى إن لا نبالي فلنسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. ماذا عن عنوان المقاومة في الضفة اليوم؟ محورنا في هذا اللقاء إليكم التساؤلات التالية: ماذا في رسالة الضفة والقدس اليوم بعد ارتقاء 5 شهداء في مواجهات مع قوات الاحتلال؟ هل تقلع السلطة عن نهج أوسلو وتغادر مربع التنسيق الأمني وتلحق بحراك أبناء شعبها على أرض الواقع؟ وإلى أين ستتجه معادلة الصراع في ظل التطور الذي تشهده الضفة الغربية على مستوى المواجهات مع الاحتلال؟ أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. أحمد زهران، محمود حميدان، زكريا بدوان، أسامة صبح ويوسف صبح كانوا 5 وصاروا ثورة، ثورة لا خيارات فيها سوى السلاح والكفاح، سوى النار للأرض الملتهبة، تلك الأرض التي تعشق حراسها أكثر مما يعشقونها وتعطيهم أكثر مما يفدونها. ولقد صحح الخمسة المسار مسارا لا إعوجاج فيه ولا سراب، لا ضعف ولا تباكن على إطلال استجداء الكرامة، ولا تهديدات ببندقية فارغة، ولا ظاهرة صوتية، ولا حتى مهلة بعام جديد. من مسافة شبر واحد ومن على مسافة ذراع من قباب العاصمة خاض المجاهدون اشتباكات مسلحة، رافضين الاستسلام لينالوا نياشين البطولة وأوسمة الكرامة ووشاح الشجاعة المزين بالدم. فلا خسارة في إحدى الحسنيين، رحلوا من سطوع الفجر وقد غرسوا ببنادقهم أو غرسوا بنادقهم في صخور الأرض العصية وبين أشجار الزيتون المروية بالدم، رحلوا لتسكن أرواحهم فوق المعالي بعد أن سكنت رصاصتهم في صدور جيش النخبة المهزوم في غزة والقدس وجنين. قراءة استهداف الاحتلال لناشطي المقاومة في الضفة والقدس وتداعياتها على مستوى مسار الصراع تأتيكم في سياق تقرير الزميل مراد نصر.
في عملية أمنية معقدة وفق وصف الإعلام العبرية، نفذ الاحتلال هجوما في محافظتي القدس وجنين، لكنه تفاجأ بكمين محكم من قبل المقاومين الفلسطينيين الذين اشتبكوا لساعات مع جنوده وأوقعوا فيهم إصابات دفعت جيش الاحتلال لتكتم على خسائره. وبعد اشتباك دام ارتقى فيه شهداء بينهم مقاومون من سرايا القدس وكتائب القسام.
خيار المقاومة هو الخيار الأصوب، وأن خيار التسوية لن يأتي بشيء من حقوق الشعب الفلسطيني، لذلك المعركة ستبقى مفتوحة إن شاء الله مع هذا العدو، وسيبقى شعبنا يقف بالمرصاد في كل مدينة فلسطينية، في كل شارع، في كل زقاق، يكبد هذا العدو المزيد من الخسائر.
فوحدة المقاومة في الضفة تنعكس يوما بعد يوم على مكونات الشعب كافة في مواجهته اليومية للاحتلال، والخلايا النائمة التي يتحدث عنها جيشه ويحاول كشفها وتصفيتها باتت عنوان العمل الجهادي المشترك المساند للهبة الجماهيرية الشعبية في مدن الضفة.
رأينا شباب القسام والسرايا يخوضون ملحمة بطولية في الضفة الغربية في القدس وجنين، ليؤكدوا على أن المقاومة موحدة في مواجهة هذا الاحتلال الصهيوني، فمزيدا من العمل البطولي الموحد.
عملية الاحتلال تشي بأن اجتياح مدن ومخيمات الضفة لن تكون نزهة لجيشه، وأن ما قبل تشكيل غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة ليس كما بعدها، وهو ما يستدعي مد الشباب المقاوم في الضفة بأدوات المواجهة والكف عن ملاحقته أمنيا تحت مظلة التنسيق الأمني.
ما جرى اليوم من استهداف هذه الوحدة الخاصة التي اقتحمت جنين وإصابة هذا الضابط والمجند له هو دليل على أنه لدينا من القدرة والإمكانيات من نقطة الصفر كما يدعي الاحتلال في الاشتباك مع هذا الاحتلال، لكن هؤلاء الشباب بحاجة إلى حاضنة، بحاجة إلى حماية، بحاجة إلى سلطة وطنية ذراع لحركة تحرر وطني فلسطين.
وعلى إثر الجريمة الإسرائيلية عم إضراب عام وحداد في جنين والقدس على أرواح الشهداء وسط مطالب بالانتقام لدمائهم الطاهرة.
نشكر الزميل مراد نصر على هذا التقرير مستمعينا الأكارم. وعن استهداف الاحتلال لناشطي المقاومة في الضفة والقدس، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الناطق الإعلامي للجان المقاومة ألوية الناصر صلاح الدين الأستاذ أبو مجاهد. أرحب بك أستاذ أبو مجاهد في لقائنا لهذا اليوم، أهلا بكم سيدي الكريم.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
حياك الله سيدي الفاضل. كوكبة من الشهداء ارتقت في مواجهة مع قوات الاحتلال في الضفة والقدس، كيف تابعتم هذه الأحداث سيدي الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لشعبنا الفلسطيني العظيم، التحية لأرواح الشهداء الذين مضوا وقضوا على درب المقاومة وعلى طريق القدس، التحية لكل شبل وظهرة من أرض القدس و48 والضفة وغزة، والذين يدافعون عن كرامة الأمة والعربية العربية والإسلامية في هذا الخيار وفي هذا الطريق، طريق الشهداء وطريق ذات الشوكة، طريق القدس الذي سيوصلنا بإذن الله تبارك وتعالى في نهاية المطاف إلى تحرير أرضنا التي اغتصبت منا والتي أخذت منا غصبا. نحن نعتبر أن ما جرى بالأمس في القدس وأيضا في مدينة جنين من اشتباكات ما بين المقاومة الفلسطينية وبين الاحتلال الصهيوني، محاولة الاحتلال الصهيوني لقتل أبناء شعبنا والإيقاع بهؤلاء الأبطال الرجال من قادة المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ما هو إلا رسالة. وهذه المقاومة التي دائما تظهر لدماء أبناء شعبها فهمت طبيعة هذه الرسالة جيدا، وردت على ذلك إصابة عدد من الجنود الصهاينة جراء هذا الاشتباك المباشر مع قوات الاحتلال الصهيوني. نحن أمام طريق يعي وتعي في المقاومة الفلسطينية طبيعة هذه المرحلة جيدا، وانتقال هذه القدرة والقوة إلى الضفة الغربية المحتلة من جانب جنين وغيرها والقدس ورام الله وكل المحافظات الفلسطينية، ما هو إلى رسالة الاحتلال أنه لا يمكن الصمت بعد ذلك على غرام الاحتلال. لا يمكن الصمت على هذا الاستيطان الذي يحتل الأرض الفلسطينية والذي يسيطر على أجزاء كبيرة من الأرض الفلسطينية تحت مرها المهاجرين. نحن نعتبر أنه بدأت المقاومة الفلسطينية بتجهيز وتحضير نفسها في الضفة الغربية المحتلة للمواجهة المسلحة، وما جرى بالأمس هو مقدمة لخزان من باروت يأتي من تحت الأرض في الضفة الغربية المحتلة سرعان ما سينفجر في وجه المحتل الصهيوني. نحن أمام نماذج كبيرة من قيادات المقاومة الفلسطينية هناك ارتقت بالأمس على يقين تماما أن الضفة الفلسطينية وقطاع غزة وكل المناطق الفلسطينية تعي أن هناك من سيرد على هذه
أستاذ أبو مجاهد
التي تخترق في حق أبناء شعبنا، وأن المقاومة الفلسطينية لم تصمت المطلق على هذه الجريمة.
طيب ما حصل جاء بعد مسلسل من الأحداث تشهده الضفة، يعني مواجهات بيتا، تداعيات عملية نفق الحرية في جلبوع، مواجهات جنين والعديد من الأحداث. ما الرسالة التي يود الاحتلال تمريرها بهذا الصدد، وهل نجح في تمرير الرسالة؟
كما قلنا المقاومة الشعبية على أعلى درجات من التنسيق ما بين المناطق التي تجري فيها هذه الفعاليات. الذي جرى في بيتا تحول دراماتيكي ذو بعد أيضا استراتيجي فيما بعد ذلك، تحول مهم جدا على مستوى الصراع مع هذا الاحتلال بأدوات الفعل الشعبي المقاوم، أدوات الفعل الشعبي والمقاومة الشعبية. استطاع هؤلاء أن يرسلوا رسالتهم ويهزوا أمن المستوطنين ويجعلوهم في غير مأمن في الضفة الغربية المحتلة وفي بيت دجن كذلك وفي مناطق عدة من الضفة الغربية المحتلة. نحن أمام نماذج تتواصل وتواصل جهدها من أجل الوصول إلى استدامة حالة الاشتباك في كافة المحاور في الضفة الغربية المحتلة.
نعم.
هل الاحتلال نجح حقيقة في أن يقوم بإيقاع خسائر من أبناء شعب الفلسطيني أو إسكات صوت المقاومة في الضفة الغربية المحتلة؟ نحن في طريق نعرف أن نهايته إما الشهادة وإما النصر،
أكيد.
وبالتالي نعرف طبيعة هذا الطريق. بالمقابل هل الاحتلال في مأمن بعد ذلك؟ لم يكون هذا الاحتلال في مأمن.
نعم.
لأننا نعتبر أن ما يجري في الضفة الغربية المحتلة من غليان وممارسات الاحتلال وجرائم الاحتلال هذا الغدر من قبل الاحتلال سيوصلنا إلى حالة الاشتباك الدائم مع هذا المحتل الصهيوني.
نعم.
وعلى نقاط أوسع وعلى محاور اشتباك أكثر فأكثر في خلال المرحلة المقبلة. كل يوم تغلب الضفة الغربية أكثر فأكثر ويتسع تصعيد هؤلاء الشباب الدائر ضد المحتل الصهيوني.
نعم.
طهرا لدماء الشهداء ورفعا للاحتلال الصهيوني الذي يواصل جرائمه بحق أبناء شعبنا.
طيب.
تتواصل ويتواصل هذا الجهد المقاوم في الضفة الغربية المحتلة، وعلى يقين أن الأيام القريبة المقبلة ستكون حبلة
إن شاء الله
تتعلق بالمقاومة الفلسطينية.
نعم.
على ما جرى. نعم. هناك نحن في قطاع غزة لن نعل جهدا.
نعم.
في دعمي ومساندتي والوقوف إلى جانب أبناء. طيب. شعبنا هناك. نحن جزء لا يتجزأ من الضفة و48 والقدس والشتات كلنا اليوم وحدة واحدة في مواجهة هذا العدوان حتى يكتب بإذن الله لنا
إن شاء الله
أرضنا ونستعيد حقوقنا رغم عن الاحتلال.
أشرت إلى دعمكم الكامل أستاذ أبو مجاهد لهذه التحركات، لكن ما شهدناه في الضفة والقدس هو تطور نوعي على صعيد المقاومة المسلحة في الضفة الغربية. هل ينبغي أن يكون هناك حراك شعبي متوازي مع هذا التحرك المسلح؟
بالتأكيد من أهم عناصر القوة لأي عمل مسلح ولأي عمل مقاوم الحاضنة الشعبية، والحاضنة الشعبية متوفرة تماما في الضفة الغربية المحتلة وفي أيضا في مدينة القدس وفي 48 تحديدا بعد معركة شتات التي استطاعت أن تذيب كل أوجه ما سعى الاحتلال لكي يوعي الفلسطينيين فيه من جانب تفتيت وحداتهم والانقسام الداخلي وبعض العناوين التي لعب الاحتلال على وترها وعززها خلال الفترة الماضية. لكن هذه كلها بفضل الله عز وجل تجاوزناها كفلسطينيين.
نعم.
ونحن بفضل الله عز وجل أكثر قدرة اليوم على إيجاد والوصول إلى هذه الحاضنة الشعبية التي اتسعت رقعتها بشكل كبير جدا في ظل معركة سيف القدس مرورا بعملية إطلاق النار على 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 أحد الجنود في شرق مدينة غزة. ضابط أو جندي صهيوني كان يطلق النار على أبناء شعبنا ويقمص أبناء شعبنا، يطلق النار عليه. هذه كانت عملية نارية مرورا بعملية نفق الحرية التي غيرت
أستاذ أبو مجاهد
وكفرت هيبة المنظومة الأمنية والعسكرية الصهيونية، وليس انتهام بمعركة جنين والقدس الأخيرة التي شرف بالأمس والتي أوقع فيها إصابات مباشرة
وإشتباك.
نعم، هناك تغير دراماتيكي على مستوى العمل في مدينة القدس في بعض المواضع في الضفة الغربية المحتلة، وهذا سيعلي شأن المقاومة وإرادة المقاومة في أي مواجهة مفتوحة مع هذا العدو الصهيوني.
أحسنتم.
وأنا على يقين أن هذا التصاعد سينمو ويكبر لصالحي وجودي يعني
إن شاء الله يكون كذلك. الناطق الإعلامي للجان المقاومة لوية الناصر صلاح الدين الأستاذ أبو مجاهد، شكرا جزيلا لكم لهذا الحضور.
أنا لم أزل شوكا بحلق الغاصبين، أنا راية، أنا ثورة وشهادة، أنا فجر شعب حطم القيد اللعين. هدموا بيوتي لم تهدم إرادتي، قتلوا بنية فلم تهز عزيمتي، ضرب الرصاص بشدتي سيظل رمز قضية إني نعشت وموتهم للعنة. اسم الشهادة لم أزل فوق السماء، العصر المدرج بالدماء، أحيي الكرامة والشقي فزلازلا في كل شبر من فلسطين الإباء. أماه دمع بساعه وتدائف، أختاه خاتم في الحزام الناسف، ميعادنا خلد السماء وجهنم لهم المهد، سيظل ينبض قلبها نبض الجهاد.
تحية موصولة لحضراتكم مستمعينا الكرام من لقائنا فلسطين اليوم، وننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء. إنه نهر من صفاء ينبع من القمر، هو روح وثابة تعشق القدر، هو حب، هو نور يبدد الظلمات ويسحق كل شر، هو ألم ووجع أبدي يتناثر في الطريق، هو الشهيد البطل رائد الغنام، نما وترعرع في أسرة مجاهدة عرف بوطنيته منذ صغره، حيث أطلق عليه جنود الاحتلال في إحدى المداهمات التي تعرض لها منزل عائلته في رفح لقب المخرب. في منزل العائلة كان لنا موعد لنتحدث عن الشهيد الذي أقض مضجع الاحتلال، وكانت البداية مع الأم التي تحدثت عن نجلها وكيف كان يستعجل الشهادة. تقول الأم:
رائد كان طفل عادي كأي طفل فلسطيني، ولد في الانتفاضة، يعني كبر في الانتفاضة الأولى، كان عمره بين 4 سنين هيك، كان دايما يقبع علينا منع تجول وشي، سبحان الله دايما يتفرج على الشباب وهم يرموا حجار ويجروا ونخبيهم ونطلع نوصلهم، فكان سبحان الله معانا يعني خطوة بخطوة، فكان يطلع على الشارع كان يمسك الحجر لما نشوفه جب اليهودي ويرمي على اليهود، فكانوا كتير اليهود يلحقوه يمسكوه تقول لهم ست وتقول له هذا صغير يا خواجة صغير، يعني ليش بدك يقول له هذا صغير، هذا من أبوه متعلم، ويعني يضلوا الولد ماسك يعني الوطنية كانت في قلبه وماشي على سبحان الله، يعني قد ما انكبر وترعرع وجت وإخواله كانوا وعمامه كلهم مجاهدين، فاشتغل في التنظيم والحمد لله رب العالمين أخلص يعني وأعطى جهد كبير يعني لدرجة يقول لي نفسي أخذ فراشي وأضلني في المكان اللي بشتغل فيه ما روحش على الدار والله الحمد لله رب العالمين يعني احنا ما كناش نبعدهم ولا مثلا بالرغم يعني الواحد يعني استشهد والحمد لله برضو استشهد يعني بشرف وكويس يعني الحمد لله يعني ما ندمنا على شهادتهم ولا ندمنا في يوم من الأيام أنه برضو أولادنا اللي بعدهم يستمروا في الجهاد وكان رائد هاد بطبيعته وكان مخلص ومتدين يعني مش كتير متعصب مش شدد يعني يحب الدين ويحب يعمل من أجل الله وشي أصلا رائد يعني كان من ناحية الشهيد كان حلمه يعني يحلم ليل نهار بالشهادة لدرجة أنه كان كتير يتمدد ويلبس أبيض هيك زي الكفن ويعني يشوف حاله شهيد ودائما كنت أنا أروح في الغرفة لما طلع مرة عملية استشهادية بيجي مرتين ثلاثة طلع وربنا ما ردلوش بالشهادة كان يقبم نايم في الغرفة أطلع فيه وأشوفه شهيد أشوفه كأنه يعني جايين مستشهد وأظل واقف عند راسه وبانش فيه وهو نايم وبعدين هو يعني كان دايما حلمه أنه يستشهد فبعدها يعني كان الإشي صعب علي قلت له أنا مش قادر وبعد ما استشهد أخوه خالد وإخوتي عدة انفجارات واستشهادات خلاص يعني الإنسان ما مش قادر قلت له خلاص
ونظرا لحب رائد لوطنه ورفضه الدائم للاحتلال ذهب به والده إلى خاله الشهيد القائد محمد الشيخ خليل ليعمل معه في سرايا القدس يقول الوالد إن رائد كان يحب الجهاد والمقاومة
رائد ولد في 16/10/1986 طبعا رائد من طفولته كان ميال للجهاد وكان الواحد يعني يتسم فيه إن شاء الله في المستقبل فحضر أحداث الانتفاضة الأولى هو طفل في يوم من الأيام دخل اليهود علينا على البيت وتفتيش عادي إلا رائد هو يمكن عمره فيش سنتين أو ثلاث سنوات إلا هو ماسك سكين وهاجم على أجر اليهودي وبنخز فيها فاليهودي رفصوا بقول له أنت مخرب وأنت صغير حتكون مخرب فسبحان الله الولد كان يعني ذكي جدا وكان يحب شغلات يعني الوطنية من طفولته لما كبر وترعرع بأسرة طبعا كلهيتها مجاهدين إن كان عمامه ولا أخواله ولا أبوه فسبحان الله يعني عاش بجو كله جهاد
وكغيرها من أمهات فلسطين ورغم استشهاد أخيه الأصغر إلا أن الأم الصابرة المحتسبة لم تمنع الشهيد من مواصلة الطريق التي اختارها
لا والله أنا يعني عمريش منعته ولا عمري يعني انقرص قلب كتير عليه يعني سبحان الله لأنه عارف أنه ربنا اللي بقدره هو اللي بمشي ويعني بس اللهم فيه أنه لما طلب مني المرة التانية يروح عملية استشهادية أنا رفضت فضل يقول لي والله يا أما ما أنا مسامحك حرمتيني كان هالحين أنا عند ربي ومتنعم في الجنة إيش فيها الحياة يعني عجباك هذه الحياة قلت له والله اخلص النية لله واخلص الدعوة لله ربنا بيستجيب لك أنا لا بحط روح ولا بقيم روح اللهم في ربنا مش رايد لك فأنا نطقت ومنعت اخلص لربنا كن صادق في إنك بدك تستشهد ربنا بيعطيك الشهادة
يعود الأب للحديث عن ظروف استشهاد نجله الثاني والأجواء التي خيمت في ذاك اليوم
الله يرحمه يعني كان رائد يوم السبت كنا احنا موجودين في البلد وهو روح ليلة السبت هو وزوجته على الجنينة هنا وصبح طالع جاء على البلد فسلم على أمه وحتى كان هيك بينه وبين أمه بقول لهم يا أمه سامحيني فقالت وانا عمر ربنا يعني قلبي غضب عليك. فقالها طيب بدي اروح انا على هالمشوار وادعي لي وان شاء الله رب العالمين لما اجي يعني حابسطك على الاخر. فسحب حاله طبعا راح على المعمل وهو عمه وصديقه محمد الراعي وعمه زياد وطلعوا في سيارة سوبارو بعد صلاة العصر. يعني صلى العصر يعني كنت أنا حريص كمان لما نستشهد بقول لأصحابه اللي بشغل معي بقول له صلى العصر رائد. فأكد أصحابه أنه صلى العصر وأم فيهم جماعة فكان انبساط على قلبي أنه الحمد لله كان مصلي الفريضة اللي عليه. وطلع هو عمه وصديقه وعلى أساس أنه بمهمة عمل جهادية طبعا، لكن سبحان الله طبعا ما قلطوش خان يونس، عند الترخيص في خان يونس كان الصاروخ يستهدفهم من الطائرات الإسرائيلية.
ورغم توقعها لاستشهاد رائد في أي لحظة إلا أنها تفاجأت بخبر استشهاد نجلها. تقول الوالدة:
طلعت من بيتنا وطلعت على دار أهلي، أختي جاي من غزة، اللي هو برائد بيجي بزعق بقول وين عمتي؟ قلت تعالي يا أم، اللي هو بقول يا عمتي دير بالك على ليلى، رائد استشهد. فطلعت هنا وركبنا السير ورحت على المستشفى، اللي هذا رائد. قلت له هاي نجيتك بحالي يا أم، أنا مسامحك وراضى عنك والله يرحمك ويحسن إليك، وهي اللي تمنيته ربنا أعطاك إياه، صدقت ربنا فربنا صدقك الله يرحمك. فقلت له إن شاء الله ربنا يهنيك بشهادتك وهيك مبتسم يا أم زي ما كنت تتمنى، وهيك صدقت ربنا فربنا صدقك الله يرحمه.
على حين غرة أطلقت طائرات الموت صواريخها صوب السيارة التي كان يستقلها رائد ليرتقي مع رفاقه شهيدا كما تمنى، مقبلا غير مدبر. فهنيئا لك الشهادة يا من طال انتظارك لها، فإلى الفردوس هناك مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد رائد الغنام، هنيئا لك الشهادة يا رائد. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فإلى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود.